أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة 53، والمصنف يقول في هذه المسألة أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، يعني إذا اغتسل المكلف المجنب من الجنابة فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. إذا اغتسل المكلف المجنب من الجنابة فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة وغيرها. فالمكلف المجنب إذا اغتسل من الجنابة وأراد أن يصلي مثلا فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. وأيضا الأغسال الواجبة الأخرى تجزي عن الوضوء. الأغسال الواجبة الأخرى غير غسل الجنابة أيضا تجزي عن الوضوء، كغسل الحائض وغسل مس الميت وغسل النفاس وغيرها. فإذا اغتسل المكلف بواحد من هذه الأغسال الواجبة فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك. إذا اغتسلت المرأة مثلا بغسل الحيض أو بغسل النفاس وأرادت أن تصلي فإنه لا يجب عليها أن تتوضأ، لأن هذا الغسل الواجب الذي اغتسلته أجزأ عن الوضوء، أجزأ عن الوضوء. فإذا اغتسل المكلف بواحد من هذه الأغسال الواجبة فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة كالصوم والصلاة والحج وغيرها. وكذلك الأغسال المستحبة الثابت استحبابها، كذلك الأغسال المستحبة الثابت استحبابها تجزي عن الوضوء، كغسل الجمعة مثلا وغيره. فإذا اغتسل المكلف بغسل مستحب ثابت الاستحباب، ثابت الاستحباب كغسل الجمعة فإنه لا يجب عليه بعد ذلك الوضوء إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة، لأن كل هذه الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة الثابت استحبابها تجزي عن الوضوء. لذلك يقول المصنف في المسألة 53، غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، بل يجزئ عنه، يعني يجزئ عن الوضوء بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها، يعني بقية الأغسال الواجبة أو الأغسال المستحبة الثابت استحبابها، إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله في مبحث الاستحاضة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى المسألة 54، وفي هذه المسألة سوف نجيب عن سؤال مهم، وهو أنه إذا كان على المكلف عدة أغسال فكيف يغتسل منها؟ إذا كان على المكلف عدة أغسال فكيف يغتسل منها؟ نضرب مثالا على ذلك. مثلا امرأة حائض وقد انتهى حيضها، امرأة حائض وقد انتهى حيضها، فهنا يجب عليها أن تغتسل من الحيض. امرأة حائض وقد انتهى حيضها، فهنا يجب عليها أن تغتسل من الحيض. هذه المرأة التي قد انتهى حيضها غسلت فرجها من الدم وجامعها زوجها، هذه المرأة التي قد انتهى حيضها غسلت فرجها من الدم وجامعها زوجها، فهنا صار عليها غسل ثاني وهو غسل الجنابة، وأيضا صادف أن هذا كله حدث في يوم الجمعة، وصادف أن هذا كله حدث في يوم الجمعة، وهي تريد أن تغتسل غسل الجمعة، فهنا هذه المرأة صار عليها غسل ثالث وهو غسل الجمعة لأنها تريد أن تغتسله. فالآن هذه المرأة أصبح عليها ثلاثة أغسال، جنابة وحيض وجمعة، فهنا إذا أرادت هذه المرأة أن تغتسل لهذه الأمور الثلاثة، إذا أرادت هذه المرأة أن تغتسل لهذه الأمور الثلاثة فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ نقول يمكن لهذه المرأة أن تفعل أحد هذين الأمرين اللذين سوف نذكرهما لكي تغتسل من جميع هذه الأمور. نقول يمكن لهذه المرأة أن تفعل أحد هذين الأمرين اللذين سوف نذكرهما لكي تغتسل من جميع هذه الأمور. الأمر الأول هو أن تغتسل غسل واحد بنية الجميع، تغتسل غسل واحد بنية الجميع، يعني تدخل إلى الحمام وتنوي أن تغتسل من الحيض والجنابة وللجمعة، وتغتسل غسل واحد بنية الجميع، تدخل إلى الحمام وتنوي أن تغتسل من الحيض والجنابة وللجمعة، وتغتسل غسل واحد بنية الجميع. هذا هو الحل الأول أو الأمر الأول. الحل الثاني والأمر الثاني هو أن تغتسل بنية الجنابة فقط، أن تغتسل بنية الجنابة فقط، وهذا الغسل يكون مجزئا عن الجميع. الأمر الثاني هو أن تغتسل بنية الجنابة فقط، وهذا الغسل يكون مجزئا عن الجميع، ولا حاجة إلى الغسل مرة أخرى عن الأمور الباقية، ولا حاجة إلى الغسل مرة أخرى عن الأمور الباقية، فغسل الجنابة مجزئ عن نفسه وعن غيره، غسل الجنابة مجزئ عن نفسه وعن غيره. فإذا أجنب المكلف في يوم الجمعة مثلا، فإنه يجوز له أن يدخل إلى الحمام ويغتسل بنية الجنابة فقط، ويحصل على ثواب الجمعة، وأيضا يرتفع عنه الحدث الأكبر، يحصل على ثواب غسل الجمعة ويرتفع عنه الحدث الأكبر، ولا إشكال في ذلك. لذلك يقول المصنف في المسألة 54: إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك، كما إذا مس الميت مثلا، جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك، كما يجوز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ عن غيره كما بينا. واضح إن شاء الله؟ إيه نعم أخو الدلال، نعم. تغتسل غسل واحد بنية الجميع، يعني تقول: اللهم إني نويت أن أغتسل من الجنابة والحيض وللجمعة، وتغتسل غسل واحد، فإن ذلك يجزئ عن الجميع وهو مبرئ للذمة ولا إشكال فيه. أما الحل الثاني، تغتسل غسل واحد لكن بنية غسل الجنابة فقط، بنية غسل الجنابة فقط، وهذا أيضا يجزئ عن الجميع، لأنه كما قلنا غسل الجنابة يجزئ عن نفسه وعن غيره. المسألة 55: لا يجوز أخت يسرى، لا يجوز، إنما الغسل الوحيد الذي يجزئ عن نفسه وعن غيره هو غسل الجنابة فقط، أما بقية الأغسال الأخرى فهي مجزئة عن نفسها لا عن غيرها، مجزئة عن نفسها لا عن غيرها. الغسل الوحيد الذي يجزئ عن نفسه وعن غيره هو غسل الجنابة. المسألة 55، وفي هذه المسألة سوف نجيب عن سؤال مهم، وهو أنه إذا أحدث المكلف بالحدث الأصغر في أثناء غسله للجنابة فماذا يفعل؟ إذا أحدث المكلف بالحدث الأصغر في أثناء غسله للجنابة فماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يعيد الغسل من البداية أم يجوز له أن يكمل الغسل؟ يعني مثلا شخص مجنب دخل إلى الحمام لكي يغتسل من الجنابة، وبعد انتهائه من غسل رأسه ورقبته وقبل أن يبدأ بغسل بقية بدنه خرج منه ريح أو خرج منه بول. شخص مجنب دخل إلى الحمام لكي يغتسل من الجنابة، وبعد انتهائه من غسل رأسه ورقبته وقبل أن يبدأ بغسل بقية بدنه خرج منه ريح أو خرج منه بول، فهنا هذا المكلف ماذا عليه أن يفعل؟ هل يجب عليه أن يعيد الغسل من البداية أم يجوز له أن يكمل الغسل؟ نقول: يجوز لهذا المكلف الذي أحدث في أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر أن يكمل الغسل، يجوز له أن يكمل الغسل، لكن يجب عليه بعد الفراغ من الغسل أن يتوضأ، يجب عليه بعد الفراغ والانتهاء من الغسل أن يتوضأ إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة كالصلاة مثلا. إذن يجوز لهذا المكلف الذي أحدث في أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر أن يكمل الغسل، لكن يجب عليه بعد الفراغ من الغسل أن يتوضأ إذا أراد أن يأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة. يقول المصنف في المسألة 55: إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، يعني يتم غسل الجنابة، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ. بعض العلماء قالوا يجب عليه أن يعيد الغسل من البداية، وبعض العلماء قالوا يتم الغسل ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الفراغ منه. لكن المصنف يقول فله أن يتمه، والأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه حينئذ، يعني بعد الفراغ والانتهاء من الغسل نضم الوضوء إليه، نتوضأ قبل أن نأتي بأي عمل عبادي مشروط بالطهارة. لكن هنا سؤال قد يطرح، وهو: ما هو حكم المكلف إذا أحدث بالحدث الأكبر في أثناء غسله للجنابة؟ شخص مجنب دخل إلى الحمام لكي يغتسل من غسل الجنابة، وبعد انتهائه من غسل رأسه ورقبته وقبل أن يبدأ بغسل بقية بدنه خرج منه مني، فهنا أحدث بالحدث الأكبر، فما هو حكمه؟ هل هناك جواب؟ ألا يوجد جواب؟ ما هو حكمه؟ شخص أحدث بالحدث الأكبر في أثناء غسله للجنابة، أحسنتم، يعيد الغسل، يجب عليه أن يعيد الغسل من البداية، وإذا أحدث بالحدث الأصغر يتم الغسل ويتوضأ بعد الانتهاء منه. المسألة 56. نعم أحسنتم. المسألة 56. يقول المصنف: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه. يعني مثلا رجل جامع زوجته وبعد ساعة من ذلك صار عنده شك. وقال في نفسه: أنا هل اغتسلت من الجنابة أم لا؟ بعد أن جامعت زوجتي أو لم أغتسل؟ نقول لهذا الرجل الشاك: ابني على عدم اغتسالك واذهب واغتسل من الجنابة. قل: أنا الآن مجنب وغير مغتسل، لم أغتسل، واذهب واغتسل إذا أردت أن تأتي بعمل عبادي مشروط بالطهارة. هذا هو مقصود المصنف من قوله: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه. وإذا شك فيه، يعني في غسل الجنابة، بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها. يعني مثلا رجل جامع زوجته وبعد ساعة من ذلك دخل وقت صلاة الظهر. فقام هذا الرجل وصلى صلاة الظهر، وبعد الفراغ والانتهاء من أدائه لصلاة الظهر صار عنده شك. هذا الرجل صار عنده شك وقال في نفسه: أنا اغتسلت من الجنابة قبل أن أصلي أم لا؟ فما هو حكمه؟ نقول لهذا الرجل: هذه الصلاة التي قد صليتها وهي صلاة الظهر في المثال، هذه الصلاة نعتبرها صلاة صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. لكن وهذا الأمر مهم والمصنف لم يذكره، لكن لا يجوز لك أن تصلي العصر إلا بعد أن تغتسل بغسل الجنابة. لا يجوز لك أن تصلي صلاة العصر إلا بعد أن تغتسل بغسل الجنابة. وهذا هو مقصود المصنف بقوله: وإذا شك فيه، يعني في غسل الجنابة بعد الفراغ من الصلاة، لم تجب إعادتها. واضح إن شاء الله؟ قلنا سابقا أنه النية لابد أن تكون حاضرة من أول العمل إلى آخره. النية لابد أن تكون حاضرة عند المكلف من أول العمل إلى آخره، من أول العمل العبادي إلى آخره، بحيث هذا المكلف بأي وقت يسأل ماذا تفعل يقول مثلا: أنا أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى. بحيث إذا سئل هذا المكلف ماذا تفعل يجيب بالنية التي في قلبه والتي هي حاضرة عنده. لكن هذا المكلف إذا غابت عنه النية أو نسي النية، فهنا الشرط قد انخرم، الشرط فقد، الشرط انخل. وقلنا سابقا أنه إذا فقد أحد الشرائط فإن العمل العبادي يقع باطلا. فهذا الشخص الذي يغتسل إذا سئل ماذا تفعل ولم يجب ولم يعرف ماذا يفعل، فهذا عمله باطل ويجب عليه أن يعيد الغسل من جديد. يعني شخص يغتسل وسأله شخص آخر ماذا تفعل، قال: أنا لا أدري ماذا. فهنا هذا الشخص النية أصلا غير حاضرة عنده، ونحن اشترطنا أن تكون النية حاضرة عند المكلف من بداية العمل إلى نهايته. فهذا المكلف عمله يعتبر باطل، لأن هذا العمل قد فقد أحد شرائطه، قد اختل أحد شرائطه، فهذا العمل يعتبر باطل ويجب عليه أن يعيده. وهذا هو الجواب على سؤالكم أخت يسرى. واضح إن شاء الله؟ على أي حال، نعم، هذا أمر مهم. النية قلبية لا علاقة لها باللسان، النية من أفعال القلب، النية من أفعال القلب لا من أفعال اللسان. فالذي تكون النية حاضرة عنده في قلبه فهذا يكون مستوف للشرائط، هذا العمل يكون مستوف للشرائط. اللسان لا علاقة له ولا دخل له بالنية، لكن لو سئل المكلف، لو سئل المكلف وهو يغتسل ماذا تفعل وقال لا أعرف أو لا أدري ولم تكن النية حاضرة عنده فعلا في قلبه، فهنا هذا العمل يكون باطل ويجب عليه أن يعيده من البداية. نعم قلنا أخت دلال هذا الأمر بيناه تفصيلا، وقلنا أن النية في الوضوء نية عامة ونية خاصة، ويمكنكم الرجوع إلى الدروس التي تم تسجيلها ونشرها على القناة، يمكنكم الرجوع هناك والاستماع إلى الدرس تفصيلا، بينا هذا الأمر تفصيلا وبينا أحكامه. إلى هنا ينتهي درسنا لهذه الليلة، ومبحث الحيض يأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة.